الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا فيما سبق بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد أفاد بأن الدهن المتنجس على أقسام ثلاثة، وانتهينا من خلال القسم الأول والذي كانت منفعة الاستصباح فيه منفعة نادرة، انتهينا إلى أن الشيخ قدس الله نفسه يرى فيه اشتراط الاستصباح أو اشتراط قصد الاستصباح. وأما القسم الثاني من الأقسام وهو عبارة عن الأذهان المتنجسة التي تكون منفعة الاستصباح فيها منفعة مهمة مقصودة، وهذا القسم يدور حول الأذهان المتنجسة المعدة أساسا لفائدة الاستصباح، المعدة لفائدة الإسراج كالنفط مثلا. فهذا النحو من الأذهان بعد أن يتنجس عندما يباع هل يشترط فيه اشتراط قصد الاستصباح أم لا يشترط فيه ذلك؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن مقتضى القاعدة هو عدم الاشتراط. لماذا؟ قال: تحقيق القول في هذه المسألة أو في هذا القسم مبني على ما سيأتي تحقيقه في نقاط لاحقة، وهو ماذا؟ وهو أن الأصل في المتنجس هل هو حرمة الانتفاع به إلا ما استثناه الدليل، أم أن الأصل في المتنجس هو حلية الانتفاع به إلا ما استثناه الدليل. فإذا بنينا كما سنبني هناك على أن الأصل في المتنجس هو حلية الانتفاع به إلا ما استثناه الدليل، حينئذ هذا الدهن المتنجس الأصل فيه ماذا؟ هو حلية الانتفاع. إذا كان الأصل فيه عبارة عن حلية الانتفاع ومنفعة الاستصباح من منافعه المقصودة، فهذا معناه تحقق المقتضي فيه وهو وجود المنفعة المحللة، ومعناه أيضا في الوقت نفسه ماذا؟ عدم وجود المانع، لأن المانع أقصى ما سيكون هو النجاسة. فإذا بنينا على أن الأصل في المتنجس حلية الانتفاع فهذا معناه أن النجاسة ليست بمانعة، فحينئذ المقتضي موجود والمانع مفقود فيكون مشمولا للعمومات وتصح المعاوضة عليه من غير شرط ولا قيد. فإذن إذا بنينا على المبنى الذي سيختاره الشيخ وهو أن الأصل في المتنجس حلية الانتفاع، المسألة واضحة لا نحتاج إلى اشتراط المعاوضة بقصد الاستصباح. وأما إذا بنينا على المبنى الآخر وهو أن الأصل في المتنجس حرمة الانتفاع به إلا فيما استثناه الدليل منه، وإلا فإن الأصل هو حرمة الانتفاع به، حينئذ المقتضي بحسب الفرض ماذا؟ موجود، وهو المنفعة المحللة المقصودة التي هي منفعة الاستصباح. إلا أن المانع ماذا؟ غير مفقود. المانع موجود وهو النجاسة، فإن الأصل هنا ماذا؟ الأصل هو حرمة الانتفاع لا حلية الانتفاع، وهذا معناه أن النجاسة مانعة عن الانتفاع، فحينئذ المقتضي موجود والمانع غير مفقود، لا يمكن التمسك بالعمومات. فإذا لم يمكن التمسك بالعمومات، هل لنا أن نصحح هذه المعاوضة من غير اشتراطين؟ يقول نعم، لأنه بعد أن كانت منفعة الاستصباح منفعة مهمة مقصودة، فهذا معناه أن هذا الدهن المتنجس له مالية عرفان. غاية ما هناك نحتاج إلى إثبات المالية له شرعا، وإثبات المالية له شرعا إنما هو بماذا؟ إنما هو بإقرار الشارع لهذه المالية العرفية، وإقرار الشارع للمالية العرفية يتوقف على ماذا؟ يتوقف على إلغاء مانعية ما هو مانع، يعني إلغاء مانعية النجاسة. فعندما جاءنا الدليل الخاص من قبل الشارع وقال لنا بأن الدهن المتنجس يجوز بيعه للاستصباح، هنا ماذا؟ هنا يكون الشارع قد قرر المالية العرفية وقررها من غير شرط ولا قيد، فبعد أن ثبتت له المالية العرفية الشرعية بإلغاء مانعية النجاسة من خلال النص الخاص، حينئذ يكون مشمولا للعمومات، بل لا نحتاج إلى العمومات، نفس النص الخاص يثبت ماذا؟ يثبت جواز هذه المعاوضة من غير قيد ولا شرطين. فخلاصة الكلام بالنسبة إلى القسم الثاني، وهو الأدهان المتنجسة التي تكون منفعة الاستصباح فيها منفعة مهمة، خلاصة الكلام أن هذا القسم من الأدهان تجوز المعاوضة عليه من غير شرطين، من غير شرط الاستصباح. القسم الثالث هو الدهن المتنجس الذي تكون منفعة الاستصباح فيه مساوية للمنافع المحرمة، كما لو كان هذا الدهن مثلا المتنجس من الأدهان التي تؤكل ومن الأدهان التي ماذا يستصبح بها، فله منفعتان ظاهرتان مهمتان، منفعة الاستصباح مقصودة يستفاد منه في الاستصباح، ومنفعة الأكل أيضا له مقصودة يستفاد منه في الأكل أو في غيره، فعندنا منفعتان متساويتان. هذا القسم هل يشترط فيه قصد الاستصباح أو لا يشترط؟ قال بأن الكلام فيه هو نفسه الكلام في سابقه، لا يزيد عنه ولا ينقص، كما ذكرنا في القسم السابق بأنه لا يشترط فيه الاستصباح، كذلك الكلام هو الكلام في هذا القسم. لما؟ لأن المنفعة هناك كالمنفعة هناك، منفعة الاستصباح في هذا القسم كالمنفعة هناك، منفعة مهمة مقصودة، فكل ما يجري من الكلام هناك يجري أيضا هنا، طابق النعل بالنعل، لا فرق بين الصورتين. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذا القسم قد بين فرعين. الفرع الأول الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية هو أن الجاهل بوجود المنفعة المحرمة لو أقدم على شراء هذا النحو من الأذهان فهل يثبت له الخيار أم لا؟ لو أقدم جاهل بوجود منفعة محرمة في هذا الذهن على شرائه، بعبارة أخرى الذهن له منفعتان متساويتان، منفعة الاستصباح ومنفعة محرمة وهي منفعة الأكل باعتبار تنجسه، فأقدم من يشتري هذا الدهن على شرائه لأجل وجود منفعة الاستصباح فيه مع جهله بوجود منفعة محرمة فيه، وكأنه يجهل بنجاسته أو يجهل بأن هذا مما يصح أكله ويعلم بنجاسته، ومنفعة الأكل منفعة محرمة يعلم بتحققها. حينئذ هل يثبت له الخيار أم لا يثبت؟ قال الشيخ نعم في هذا المورد يثبت له الخيار. لماذا؟ لأن المنفعة المحرمة تعد نقصا فيه، تعد عيبا فيه، وإذا كانت عيبا فيثبت له خيار العيب، وهذا لا اختصاص له بهذا القسم، بل هو جار أيضا بالنسبة ماذا إلى القسم السابق، بل هو جار حتى بالنسبة إلى القسم الأول، وإن ذكره الشيخ ذيلا لهذا القسم. فإذا كان الجاهل يجهل بوجود ما يعيب المبيع ومع ذلك أقدم على شرائه ثم اكتشف وجود العيب فيه، ثبت له خيار العيب. هذا هو الفرع الأول ولا كلام فيه. الفرع الثاني الذي تعرض له هو أنه لو اشترط البائع المنفعة المحرمة على المشتري وقال له أبيعك هذا الدهن بشرط الاستفادة منه في المنفعة المحرمة، هذا الدهن الذي له منفعتان محللة ومحرمة أبيعك إياه بشرط أن تأكله لا بشرط أن تستصبح به، فهل هذه المعاملة معاملة صحيحة أو فاسدة؟ يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية المعاملة هنا محكومة بالفساد. لماذا؟ لأحد وجهين. الوجه الأول أن نقول بأن فساد الشرط موجب لفساد العقد، وبما أن الشرط في المقام فاسد فالعقد يكون ماذا؟ يكون فاسدا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي نحكم من خلاله بفساد العقد هو أن الاشتراط، هو أن الشرط الفاسد وإن لم يكن موجبا لفساد العقد، نسلم بذلك الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد، ولكن الاشتراط في المقام عندما يشترط عليه أن يبيعه بشرط المفسدة المحرمة، هذا الاشتراط يرجع لأي شيء؟ هذا الاشتراط مرجعه إلى أن يجعل الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء المنفعة المحرمة، وإذا جعل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة كان أكله أكلا للمال بالباطل، حتى ولو سلمنا بأن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، ولكن في المقام نكتة أخرى وهي أن الشرط في المقام راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى تحصيص الثمن وجعل الثمن كلا أو بعضا، لا فرق في ذلك، جعل الثمن كلا أو بعضا بإزاء المنفعة المحرمة، حينئذ أكله وهو في وفي قبال المنفعة المحرمة يكون أكلا للمال بالباطل. وترقى الشيخ بعد ذلك أعلى الله مقامه الشريف وقال بطلان العقد أصلا لا نحتاج فيه إلى الالتزام ببطلان الشرط، إما لكبرى أن فساد الشروط موجبة لفساد العقود أو لخصوصية في المقام، أصلا لا نحتاج إلى ذلك، بل نقول بأن مجرد القصد إذا تعلق بالمنفعة المحرمة فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك موجب لفساد المعاملة، وإن لم يكن هنالك اشتراط أصلا. مجرد القصد أن يكون قصد البائع، يعني مجرد قصد البائع أن يكون هذا الدهن المتنجس الذي يبيعه بإزاء الاستفادة منه، أن يكون الثمن الذي يحصل عليه من بيع هذا الدهن المتنجس بإزاء المنفعة المحرمة منه، يقول مجرد هذا القصد كاف للحكم ببطلان المعاملة، لأن الثمن حينئذ سيكون بإزاء المنفعة المحرمة باعتبار قصد البائع، وأكله سيكون أكلا للمال بالباطل وهو موجب لفساد العقد. إذن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من خلال الفرع الثاني انتهى إلى هذه النتيجة، إلى أن العقد المشروط أو المقصود أن يقع في قبال المنفعة المحرمة محكوم بالفساد لما ذكرناه من الأمور الثلاثة بحسب الترقي. هذا الذي أفاده أعلى الله مقامه الشريف. نعم.
وإذا كان قصد المشتري إنما ينتفع به منفعة محددة،
يقول المدار على قصد البائع كافي حتى ولو لم يقصد المشتري، ما دام البائع قد قصد أن يكون ثمن هذا المبيع بإزاء المنفعة المحرمة فيه، فحينئذ عندما يأكل هذا الثمن يكون أكله للمال بالباطل لأنه قصد أن يكون بإزاء المنفعة المحرمة. تحقق من المشتري قصد أم لم يتحقق من المشتري قصد ليس بمهم. هذا الذي أفاده أعلى الله مقامه الشريف ودعا في أثنائه إلى التأمل فيه، نوقش من قبل الأعلام بمناقشتين مهمتين. أما المناقشة الأولى، طبعا هنا أيضا نعم تتم لكلامه نسينا أن نذكرها، يعني أشرت إليها ولكن لم أشر إلى الشاهد الذي استشهد به. قلنا بأنه يقول بأن مجرد القصد من البائع لجعل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة كاف لماذا؟ لبطلان المعاملة. كان هذا الثمن كله بإزاء المنفعة المحرمة أو كان بعضه بإزاء المنفعة المحرمة والبعض الآخر بإزاء المنفعة المحللة، يقول لا فرق، هذا يوجب بطلان المعاملة. والشاهد على ذلك ماذا؟ استشهد بالروايات الدالة على حرمة شراء المغنية لأجل الغناء، فلدينا روايات تدل على أن المغنية الجارية المغنية يحرم شراؤها لأجل الغناء. ورد في الرواية التي رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة أن رجلا سأل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت، لو بعد أبو حسين جارية كان طبق عليه، عن شراء جارية لها صوت، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، ثم قال فأما الغناء فمحظور، يعني شراؤها لأجل الغناء محظورا. لا ريب في أن الجارية لها منافع محللة ولها منافع محرمة، ومنافعها المحللة لا تقل أهمية عن منافعها المحرمة. ومع ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال إذا كان شراؤها لأجل الغناء فإنه ماذا؟ فإن شراءها يكون محرما، مع أن الثمن الذي يبذل بإزاء الجارية لا يبذل كله بإزاء منفعة الغناء، وإنما يبذل بعضه. والإمام صلوات الله وسلامه عليه قال يكفي ذلك لبطلان المعاملة، فإن بعض الثمن إذا كان بإزاء المنفعة المحرمة كان أكل المال له أكلا بالباطل، فتكون المعاملة باطلة. لماذا تكون معاملة باطلة؟ يعني لا تشملها العمومات، إلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالمعاملة تكون داخلة في العقد الأول وليست داخلة في العقد الثاني، تكون محكومة بالبطلان. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وكما ذكرنا دعا للتأمل فيه، ومن هنا جاءت مناقشات الأعلام. أهم هذه المناقشات مناقشتان: المناقشة الأولى مناقشته في الوجه الأول الذي بنى عليه ماذا؟ حكمه بفساد العقد. قال فساد العقد مبني على فساد الشر، حينئذ ماذا؟ تكون المعاملة باطلة. هذا موقف من قبل الأعلام. فقيل يا شيخنا الأعظم أنت نفسك في مباحث البيع في مباحث الشروط قد التزمت خلافا لكثيرين بأن الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد، فلماذا هنا التزمت بخلاف مبناك؟ التحقيق، المبنى الذي عليه التحقيق في المسألة هو أن الشروط الفاسدة لا توجب فساد العقد. لماذا؟ يقولون لأن الشرط في المعاملة عبارة عن التزام في التزام، ففي الحقيقة يوجد لدينا التزامان مستقلان. الالتزام الأول نعبر عنه بالالتزام الشرطي، والالتزام الثاني نعبر عنه بالالتزام العقدي. هنالك التزامان مستقلان إلا أنهما وقعا في معاملة واحدة. التزام شرطي بأن لا يأكل هذا الدهن المتنجس إلا في ماذا؟ بأن لا يستفيد من هذا الدهن المتنجس إلا في الآكل. والتزام عقدي وهو ماذا؟ وهو بيع هذا المبيع في مقابل الثمن الكذائي. فهنالك عندنا التزامان مستقلان. إذا كانا عبارة عن التزامين مستقلين ففساد أحد الالتزامين لا يؤثر على ماذا؟ على فساد الآخر. العقد التزام مستقل والشرط التزام مستقل، ففساد الالتزام الشرطي لا يؤثر لا يوجب فساد الالتزام العقدي. وبالتالي ذهب المحققون من الأعلام إلى أن فساد الشروط لا يوجب فساد العقود إلا في صورة واحدة، وهي ماذا؟ وهي فيما لو كان مؤدى الالتزام الشرطي منافيا لمؤدى الالتزام العقدي. لو كان مؤدى الالتزام الشرطي منافيا لمؤدى الالتزام العقدي، هنا نعم التزموا بأن الشرط مبطل للعقد. كيف؟ فيما لو كان مؤدى الشرط يؤدي إلى إفساد مؤدى العقد، العقد له مؤدى معين، أنا أبيعك هذا الكتاب بثمن كذا، مؤدى هذا الالتزام العقدي أن تكون لك سلطنة على الكتاب وتكون لي سلطنة على الثمن، فلك الحق أن تبيع الكتاب، لك الحق أن تهب الكتاب، لك الحق أن تتصرف فيه، هذا هو مؤدى الالتزام العقدي. فلو باعه بشرط أن لا يبيع، فلو باعه بشرط أن لا يهب، لو باعه المأكول بشرط أن لا يأكل، يقولون هنا الالتزام الشرطي يؤدي إلى ماذا؟ ينافي ما يؤدي إليه الالتزام العقدي، فلا يمكن تصحيحه ولا تصحيح الالتزام العقدي حينئذ. في هذه الصورة يلتزمون بأن فساد الشروط يوجب فساد العقود. إذن يا شيخنا الأعظم، أنت عندما ذكرت في الفرع الثاني بأن البائع لو اشترط على المشتري أن يستفيد من الدهن المتنجس في الفائدة المحرمة فإن ذلك يوجب بطلان البيع من جهة بطلان الشرط، هذا غير مسلم. المناقشة الثانية التي نوقش بها قدس الله نفسه، ما أفادها بعد ذلك عندما قال ماذا؟ عندما قال بأن مرجع هذا الاشتراط إلى جعل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، أو إلى أن قصد المنفعة المحرمة كاف في بطلان المعاملة. هذا يناقش بما ذكرناه سابقا من أنه لا يصح إلا على القول بأن الأثمان بإزاء المنافع، والحال أن الأثمان كما هو مقتضى التحقيق إنما هي بإزاء الأعيان، والمنافع مجرد دواعي، مجرد بواعث، وجود هذه المنفعة هو الذي يبعثني نحو شراء هذه العين، نحو بذل الثمن بإزاء هذه العين. فأنا في الحقيقة لا أبذل الثمن بإزاء المنافع وإنما بإزاء العين، وحينئذ قصد المنفعة المحرمة أو لم يقصدها. إذا كان قد بذل الثمن بإزاء العين فتكون معاملته معاملة صحيحة ولا إشكال فيها. وبهذا نكون قد انتهينا إلى أنه في القسم الثاني وفي القسم الثالث تصح المعاوضة على الدهن المتنجس من غير ماذا؟ من غير اشتراط الاستصباح، بل ولو اشترط البائع في هذين الدهنين، اشترط على المشتري أن يستفيد من الدهن المتنجس في المنفعة المحرمة لا في المنفعة المحللة وهي منفعة الاستصباح، فإن ذلك لا يضر بصحة المعاملة. بعد بيان هاتين المناقشتين نرجع إلى كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. الشيخ الأعظم في نهاية المطلب أفاد هذه العبارة، قال: ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح. هذه نتركها إلى التطبيق، بهذا يتم الكلام، نتركها إلى مسألة التطبيق. قال: لأن بذل الثمن لا يكون هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم نعم،
هذا في فهم
اي مفروض حمله على ذلك انه لا يتبنى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وحينئذ اظن هذا ما قرانا، لو قرانا وحينئذ فلو لم يعلم المتبائعان جواز الاستصباح بهذا الدهن الذي تكون منفعة الاستصباح فيه نادرة وتعامل من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة، لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة. نعم، هذا هو الفرع الثاني الذي ذكرناه سابقا. لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، لا المحرمة ولا المحللة، أمكن صحتها، صحة المعاوضة، لأنه مال واقعي، لأنه يعني الاستصباح، مال واقعي شرعا لا لأنه نفس الدهن، لأنه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه وماليته بلحاظ الاستصباح، ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة. ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة فافهم. وذكرنا وجه هذا التأمل، فإنه هنا قدس الله نفسه الزكية، فإن وجه التأمل كما ذكرنا بأنه لا فرق بين القسمين. إذا كان هنالك الإطلاق يؤدي إلى الانصراف نحو المنافع المحرمة، فالمنافع المحرمة أيضا في الفرع الثاني متحققة، والمعاملة مطلقة، إذ المتبايعان لا يعلمان بشيء من المنافع، فالمعاملة مطلقة تنصرف إلى المنافع المقصودة المحرمة. فحينئذ لما حكمت هنالك ببطلان المعاملة وحكمت هنا بصحة المعاملة؟ قلنا بأن هذا يمكن أن يجاب عنه بأي شيء، بأن المسألة مبنية على دخالة القصود، لأن المالية من الأمور الإضافية وليست من الأمور الحقيقية، فهنالك تحقق القصد إلى المنافع المحرمة أوجب ذلك عدم المالية. في الفرع الثاني لم يتحقق قصد للمنافع المحرمة أصلا، فلم يمنع ذلك من تحقق المالية. هذا أيضا قلنا بأنه ماذا؟ هذا الدفع باطل، لأن المالية لا تثبت بمجرد وجود المنفعة المحللة ما لم يلتفت إليها، بل لا بد من ملاحظتها وبعد ذلك تثبت المالية العرفية ثم تثبت المالية الشرعية. فافهم إشارة إلى كل ذلك. وأما فيما كان الاستصباح، هذا شروع في القسم الثاني، وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره، يعني مالية الدهن باعتبار هذه المنفعة الغالبة كالأدهان المعدة للإسراج، فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا، لأن الشارع قصد الاستصباح، لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به، وإن فرض حرمة سائر منافعه بناء على ضعف الوجهين. قلنا عندنا في المسألة وجهان، الأصل حرمة الانتفاع والأصل حلية الانتفاع، وبما أنه يبني على أن الأصل هو حلية الانتفاع، لذلك اعتبر الأصل الآخر وهو أصالة حرمة الانتفاع اعتبره أضعف الوجهين. فمن وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص، فحينئذ المالية هنا مقررة شرعا من قبل الشارع، وهذه المالية غير مشروطة بشرط، فحينئذ ماذا؟ لا يعتبر قصد الاستصباح في صحة المعاملة. وكذا، فإذا فرغنا من القسم الثاني. القسم الثالث، وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالإلية أو الألية والزيت وعصارة السمسم، ف فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل. هذا اللي قلنا فرع أول. فرع الثاني، نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله. لما يشترط هذا الشرط؟ الوجه الأول، وإلا فسد العقد بفساد الشرط. الوجه الثاني، بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم فافهم. وذكرنا وجه فافهم. بل يمكن القول بالبطلان، هذا الوجه الثالث الذي هو ترقي في المسألة، بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد أساسا، وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا، كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها. وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم، يعني بثمن هذه الجارية 100 دينار ولكن بيعت 150 دينار لأجل الغناء، حينئذ بذل شيء من الثمن بقبال المنفعة المحرمة، فهذا يجب بطلان المعاملة. ثم إن الأخبار المتقدمة، هذه هي العبارة، ثم إن الأخبار المتقدمة، ما هو ربط هذه العبارة بالمطلب السابق؟ هنا وجهان لبيان ارتباط هذه العبارة بما سبق. الوجه الأول أن الشيخ قدس الله نفسه بعد أن قرر في المسألة وجود تفصيلا بين الأقسام الثلاثة، فبنى على أنه يوجد في القسم الأول يشترط قصد الاستصباح، بينما في القسمين الأخيرين لا يشترط قصد الاستصباح. أراد ماذا؟ أراد التراجع عن هذا التفصيل وليبين بأن قصد الاستصباح لا يعتبر في الأقسام الثلاثة. لماذا؟ إذا تتذكرون مرت علينا هناك هذه العبارة، ثم إذا فرض ورود النص الخاص، صفحة 69 السطر الخامس ما قبل الأخير، ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع بخلاف صورة عدم القصد، لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة فافهم. ذكرنا هنالك في وجه فافهم بأنه قد قرر بأن المقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو بطلان المعاوضة على الدهن المتنجس من غير اشتراطي، هو بطلان المعاوضة على الدهن المتنجس الذي تكون منفعة الاستصباح فيه منفعة نادرة، هذا مقتضى القاعدة. وخرج عن مقتضى القاعدة بماذا؟ بالنص الخاص. النص الخاص القدر المتيقن منه صورة ما لو اشترط قصد الاستصباح، فحينئذ لا بد أن يشترط قصد الاستصباح في القسم الأول للنص الخاص. إلا أنه في النهاية دعا إلى التأمل فقال فافهم. ذكرنا هناك بأن أصلا بأن الحكم لا يثبت موضوعه، موضوع هذه النصوص إنما هو الأذهان التي لها مالية عرفا، فأنت تريد أن تثبت من خلال حكم الشارع المالية العرفية لما ليست له مالية عرفا، هذا لا يمكن. هذا فافهم والذي هو عبارة عن تراجع عما أفاد أشار إليه في هذه العبارة التي الآن نحن وصلنا إليها. ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها لاحظوا مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية. فهذه الأخبار أصلا موردها ماذا؟ الأذهان المتنجسة التي تكون منفعة الاستصباح فيها موجبة لماليتها العرفية. فالقسم الأول خارج عن ماذا؟ خارج عن مورد هذه الأخبار، خارج عن مورد هذه الأخبار. وحينئذ يا شيخنا الأعظم إذا كنت ملتزما بمقتضى القاعدة هناك، لأن النص بحسب ما اعترفت به هنا ليس شاملا لذلك القيس، فلا بد أن تلتزم ببطلان المعاملة هناك من غير أي شرط. وإن كنت غير ملتزم بمقتضى القاعدة بل أنت ملتزم بما يقوله المحققون من أن ماذا؟ من أن المنفعة منفعة الاستصباح ليست منفعة نادرة لا توجب المالية، بل هي منفعة خفية لأنها غير نادرة وتوجب المالية، فحينئذ تحكم بصحة المعاملة من غير شرطين. فإما أن تحكم ببطلان المعاملة من غير شرطين، وإما أن تحكم بصحة المعاملة من غير شرطين. فهذا تراجع منه عما ذكره هناك، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لهذه العبارة أنها تعقيب على ما أفاده بالنسبة إلى القسمين الثاني والثالث، لأنه بالنسبة إلى القسم الأول أولا تحدث عن مقتضى القاعدة ثم تحدث عن مقتضى النص الخاص، بينما بالنسبة إلى القسمين الثاني والثالث لم يتحدث إلا عن مقتضى القاعدة ولم يتحدث عن مقتضى النص الخاص. فهل النص الخاص يوجب اشتراط قصد الاستصباح أو لا يوجب؟ أراد أن يبين هنا بأن الأخبار لا تدل على اشتراط قصد الاستصباح، فنكون نحن ومقتضى القاعدة في عدم الاشتراط، وهذا الوجه هو الأقرب. ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية. ولكن ربما نناقش في ذلك فنجيب، وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج، هذا طبعا مو رواية الأعرج وإنما رواية إسماعيل بن عبد الخالق، فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع الاستراج. يقول ربما يتوهم من ذلك اعتبار القصد، لما؟ لأن الإمام عليه السلام فرع بفاء التعريف بفاء التفريع فقال فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع الاستراج، يعني يشتريه منك لأجل ماذا؟ لأجل استراج. هذا بعه، بعه بعد أن تبين لن يشتريه لأجل هذا الغرض، فمعنى ذلك أنه يلزم أن يكون البيع مشروطا بقصد الاستصباح. يقول هذا وهم، لما؟ ويدفعه أن الابتياع الاستراج إنما جعل غاية للإعلام يعني للتبيين، فلا تبعه إلا أن تبين له. هذا الإعلام شلون جعل غاية له؟ بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته بعد أن بينت له فيشتريه للإسراج، نظير قوله عليه السلام في رواية معاوية بن وهب يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. فهذه أيضا غاية للإعلام، فإنك تبين له لأنه مسلم، وهذا المسلم يستفيد من هذا الدهن المتنجس في غير منفعة الآخر، يستفيد منه في منفعة الاستراج والاستصباح. هناك مناقشات جزئية لكلام الشيخ في هذا المورد لسنا بصددها، ننتقل إلى ما بعد ذلك والحمد لله رب العالمين. Thank you.